إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنحمد الله جل وعلا أن وفقنا ويسر لنا زيارة إخواننا في هذا المسجد المبارك وفي هذه البلدة الطيبة الطيب أهلها محبة في الله جل وعلا لا تربطنا بهم أنساب ولا أرحام ولكن محبة في الله سبحانه وتعالى وحديثنا إن شاء الله تعالى على هذا الأمر العظيم وهو أمر المحبة في الله وفضلها وفضل التزاور في الله والتآخي في الله بين عموم المسلمين والمؤمنين وهذا الأمر العظيم قد فرط فيه كثير منا إلا من رحم الله جل وعلا ففضائل المحبة في الله سبحانه وتعالى عظيمة ولو تأملنا عباد الله الأحاديث الواردة في فضل المحبة في الله جل وعلا لوجدنا أن فضائلها عظيمة جدا حتى قد يشك الواحد منا في محبته لأخيه وتآخيه معه هل هي صادقة وصحيحة حتى أكون من أولئك الذين وصفهم الله جل وعلا كما جاء في كثير من الأحاديث القدسية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن تلكم الأحاديث التي تصف المتحابين في الله جل وعلا حديث فيه محبة الله سبحانه لهؤلاء المتحابين فيه لا يتحابون لأجل دنيا لأجل مصلحة يحبه لأجل أمر شهواني والعياذ بالله لا وإنما يحبه محبة في الله وأنت أخي المسلم ينبغي أن تنظر في محبتك لإخوانك المؤمنين وإخوانك الذين هم أقرب الناس إليك وأصحابك هل تحبهم محبة شرعية حتى تنال هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى بأن الله يحبك وإذا أحبك الله سبحانه وتعالى أكرمك بلا شك ولا ريب جاء في موطأ مالك رحمه الله وهو كذلك في المسند من حديث أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه أو رحمه الله وهو تابعي ورضي الله عنه من باب الدعاء له وقد دخل مسجد دمشق ووجد رجلا أو فتى كما قال براق الثنايا يتكلم في الناس ولا يصدر الناس إذا اختلفوا إلا عن رأيه فتعجب من هذا الفتى وسأل عنه فقيل له هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال فهجرت له من الغد فرأيته قد سبقني الصالحون لا يسبقهم أحد إلى الخير معاذ رضي الله عنه سبق أبا إدريس إلى المسجد قال فوجدته يصلي فانتظرته فلما قضى صلاته أتيته من قبل وجهه فقلت له إني أحبك في الله ما بينهم شيء، كلمة خرجت إن شاء الله تكون صادقة من هذا التابعي الجليل، إني أحبك في الله، فأخذه بردائه وقربه إليه. هذه كلمة يا أخوان ليست هينة وسهلة أن نقولها إلا إذا كنا صادقين فيها ونعرف ما معنى المحبة في الله. فقال له: الله تحبني في الله، بمعنى تحبني في الله. قال له: الله. قال له: الله. قال: الله. قال له: الله. ثلاثا. قال: الله. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، ووجبت محبتي للمتجالسين فيا، ووجبت محبتي للمتزاورين فيا، ووجبت محبتي للمتبادلين فيا. فالله سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا، سواء كان هذا العمل قلبيا أو كان كذلك عملا قوليا أو كان فعليا بالجوارح. فإذا يعلم الله عز وجل من هذا الشخص أنه يحب أخاه المسلم في الله، ولا يستحي الشخص منا إذا كان يحب شخصا في الله جل وعلا لاجتماع صفات الخير فيه والاستقامته على شرع الله عز وجل أن يقول له ذلك. فقد جاء في أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا مر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده رجل آخر، فقال هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني أحب هذا. قال له صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ هل قلت له إني أحبك؟ قال: لا. قال: فاذهب فأعلمه، لأجل أن تزداد الصلة بين الإخوان وتتوثق عرى الإيمان. ولهذا قال: اذهب فأخبره أنك تحبه، ما في شيء، لا تستحي من ذلك. هذه تزيد في توطيد العلاقات بين المؤمنين، تحابب بعضهم بعضا. إذا أحببنا بعضنا بعضا وتآخينا في الله، لا شك أن كلا منا سيبذل ما في وسعه لإدخال السرور على أخيه، أو أنه أقل شيء يكف شره عن أخيه. فذهب الرجل إلى هذا الذي يحبه وقابله وقال له: إني أحبك في الله. فرد عليه قائلا له: أحبك الله الذي أحببتني فيه. إذن أحاديث المحبة فيها محبة الله، أن الله سبحانه وتعالى يحب أولئك الذين يتحابون فيه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، ليس في نفس البلد وإنما في قرية أخرى، ولو كان المزور شخصا واحدا، فإنه بإذنه سبحانه وتعالى إذا علم الله صدق النوايا بمحبته عز وجل فإن الله يحب هؤلاء الأقوام. قال: فأرصد الله له على مدرجته ملكا. في الطريق جاء الملك وقال له: أين تريد؟ قال: إني أريد أن أزور أخا لي في الله. قال له: ألقرابة بينك وبينه؟ قال: لا، ما بيني بينه قرابة. قال له: ألك نعمة تربها عليه؟ يعني قدمت له شيء أنت معروف وتريد أن تكافئها أو يكافئك عليه؟ ألك نعمة تربها عليه؟ قال لا، إلا إني أحببته في الله، أحببته في الله. فماذا أجابه الملك؟ قال إني رسول الله إليك يخبرك أنه يحبك. الله أكبر، يخبرك أنه يحبك. هذه بشارة لهذا الشخص الذي تعنى وذهب من قريته إلى قرية أخرى لزيارة أخيه وللسؤال عن حاله، لا لشيء، لا لأجل مال، لا لأجل نعمة، لا لأجل دنيا، لا حتى أرحام وأنساب نقول أنهم يتواصلون ويزوره من أجل صلة الأرحام، ولكنه أحبه في الله فتعنى وزار أخاه في البلدة الأخرى، فكان الجزاء من جنس العمل. أيضا المتحابون في الله سبحانه وتعالى، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يوم القيامة تحت ظل الرحمن، كما ثبت في حديث أبي هريرة المتفق عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، تفرقا على محبة الله، ما فرقهما إلا الموت. فهذا فضل المحبة، أنه أي المتحابون في الله عز وجل يكونون يوم القيامة تحت ظل الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اليوم أظلهم في ظلي. تخيل يا عبد الله في ذلك الموقف العظيم، موقف الكرب والشدائد، ينادي ربنا سبحانه وتعالى: أين المتحابون بجلالي؟ الذين تحابوا في الدنيا بجلال الله وبنور الله سبحانه وتعالى. ولهذا هؤلاء المتحابون يكرمهم الله عز وجل في الجنة بأن يضع لهم تلك المنابر النيرة، منابر من نور، بل ويجعل سبحانه وتعالى وجوههم نورا، يجعلها نورا حتى من رآهم غبطهم. من هؤلاء الأقوام الذين هذه صفاتهم؟ منابر من نور ووجوههم نور. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يغبطونهم مع فضل الأنبياء وعلو درجاتهم في الجنة. الشهداء كذلك، ثبت عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء، لهم منابر من نور ووجوههم من نور. هذه الغبطة الحقيقية، الفرح العظيم والسرور الكبير يوم القيامة عندما يرى المؤمن جزاء ما عمل وامتثل لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة رضي الله عنهم من حبهم للخير وحرصهم عليه يريدون أن يكونوا من هؤلاء. قالوا: يا رسول الله، من هم لعلنا نحبهم؟ لعلنا نحبهم، فإذا حبوهم أحبوا أعمالهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم أقوام تحابوا بنور الله. وفي حديث ابن عباس عند الطبراني وصححه الألباني: تحابوا بجلال الله، يعني على نور من الله سبحانه وتعالى، تحابوا في الله من غير أرحام ولا أنساب بينهم، ما تربطهم قرابة ولا نسب ولا رحم، ولكنهم تحابوا بنور الله عز وجل، كل واحد منهم يعلم ما عليه أخاه من الخير وما هو ثابت عليه في الاستقامة، فأحبه بنور الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحابوا بنور الله على غير أرحام ولا أنساب بينهم. فأولئك توضع لهم تلك الدرجات العظيمة عند الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى العظيم من فضله أن يوفقنا لهذه الصفات العظيمة التي ينبغي أن يشمر لها كل منا عباد الله مع أخيه المسلم، بأن يحبه حبا شرعيا لله عز وجل إذا رآه مقبلا على الخير ومتمسكا بالكتاب والسنة. بل إن الله سبحانه وتعالى يكون عنده المتحابون على درجات، فيقرب سبحانه وتعالى من المتحابين بعضهم لبعض، يقرب من كان أشدهم حبا لصاحبه. من كان أشدهم حبا لصاحبه هذا يكون أفضل عند الله سبحانه وتعالى من ذاك الذي لا يحبه مثل حبه. ولهذا جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل الأصحاب عند الله أفضلهم لصاحبه. وقد حسنه العلامة الألباني وهو في صحيح الترغيب والترهيب، وفي رواية: أحب الأصحاب إلى الله أحبهم لصاحبه. فمن كان يحب صاحبه حبا شديدا، وهذا في المتحابين فيما بينهما، فإن الله عز وجل يحبه ويقربه ويفضله على ذاك الذي لا يبادل أخاه ذلك الحب. فلهذا المحبة في الله شأنها عظيم وأمرها كبير. ينبغي علينا عباد الله أن نعي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أمر التآخي في الله عز وجل هذا أمره عظيم، ليس بالهين والله، لأن الأحاديث التي جاءت في فضيلته والترهيب من تركه أي ترك التآخي أمور عظيمة ينبغي على المسلم أن يحذرها، لأن بعض الناس يتساهل في أمر الأخوة. أمر الأخوة شأنه عظيم، قد مدح الله عز وجل عباده الذين جعلهم بنعمته إخوانا، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه نعمة من الله عز وجل. إذا حصلت الأخوة فلنعلم أن الله عز وجل إذا قذف في قلوبنا حب الأخوة والتحاب فيه سبحانه، فلنعلم أنها نعمة. فقد كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الناس في تناحر وفي تشاجر وفي قتال وحروب، حتى بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولما هجر إلى المدينة كان بين الأوس والخزرج، وهما القبيلتان اللتان تسكنان المدينة، ما يعلمه الناس من الحروب والتشاحن والبغضاء والشحناء. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهم، والله عز وجل ألف بين قلوبهم به، وألف بين قلوبكم. فإذن هذه نعمة من الله امتن بها على من؟ على الصدر الأول الذين جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاهدوا وما قاتلوا حتى تآخوا في الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في سنته آخى بين المهاجرين والأنصار، بين المهاجر والأنصار، يتخذه أخا في الله، يحبه ويعطيه ويمنعه ما يمنع نفسه وعياله. ومؤاخاة عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه مع سعد بن الربيع لما آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة، قال له: هذا مالي خذ نصفه، وعندي زوجتان أطلق لك إحداهما وهذا بيتي خذ نصفه أسكن الدور الذي تريده. قال له بارك الله في أهلك ومالك ولكن دلوني على السوق. هكذا الأخوة والتحابب في الله سبحانه وتعالى. فمدحوا بذلك الأمر العظيم الذي قاموا به. ولهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور إذا نحن فعلناها ازداد بعضنا من بعض تقربا، يعني قربنا من بعضنا البعض وأحببنا بعضنا بعضا، وإذا بعدنا عنها وتركناها فإننا لا يحب بعضنا بعضا ويحصل بيننا من الأمور العظيمة ما الله به عليم. فأمرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحثنا ورغبنا أننا إذا لقينا بعضنا بعضا أن يتبشبش بعضنا بعضا في بعض، ويفرح بعضنا ببعض، ويسر بعضنا ببعض، وينطق الواحد منا الكلام الطيب في وجه أخيه. لأجل ماذا؟ لأجل أن تجداد الصلة وتتقوى فيما بيننا. فأمر عليه الصلاة والسلام ببشاشة الوجه، وحث ورغب فيه، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكلمة الطيبة صدقة، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال تبسمك في وجه أخيك صدقة، لما تتبسم الله عز وجل يثيبك على هذا التبسم، فلما تبخل يا عبد الله على نفسك بصدقة ستحتاج لها يوم القيامة عندما ترى أخاك المسلم، سواء كان من الأقرباء أو من غير الأقرباء، من الجيران أو من غير الجيران، مسلم لقيته حتى ولو في السوق، السلام عليكم، تبدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام في المتشاحنين خيرهما عند الله، فما بالك بمن ليس بمتشاحن مع أخيه، إذا لقيه سلم عليه فإنه يؤجر على هذا السلام ويزداد قربة من الله سبحانه وتعالى، ويزداد أيضا محبة لأخيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا ورغبنا في التبسم وبشاجة الوجه، وأن لا تكون وجوهنا عابسة إذا لقينا إخواننا أو أحدا من المسلمين، بل علينا أن نفرح بلقيا الناس، وإذا لقيناهم صافحناهم. يقول قتادة رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله، يقول قلت لأنس رضي الله تعالى عنه أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، رواه البخاري، نعم المصافحة كانت موجودة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا لقي بعضهم بعضا السلام عليكم كيف حالك، هذا موجود. وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في المصافحة، وجعل أجر المصافحة غفران الذنوب قبل أن يتفرق من صاحبه، غفران ذنوب وخطايا، وكم نحن نكتسب من الآثام في اليوم والليلة، سأل الله الستر والعافية. ولكن عندما تلقى أخاك المسلم وتتبشبش له تصدقت بتبسمك، كيف حالك كلمة طيبة تصدقت، صافحته كما جاء في حديث البراء، ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا غفرت ذنوبهما قبل أن يتفرقا، رواه أبو داود. انظروا عباد الله، قبل أن يتفرقا غفرت وتحاتت الذنوب كما جاء في الحديث الآخر، كما تتحات أوراق الشجر. فأين نحن من هذا الخير العظيم؟ فبعض الناس إذا رأى أخاه كلح بوجهه، لا يريد أن يراه، كأنه رأى شيطانا. وهكذا أيضا ربما لا يصافحه ولو كان في مجلس فيه كثير من الناس، قال هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. سبحان الله، أين نحن من فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانت المصافحة بينهم موجودة، والكلام الطيب موجود، والسلام موجود، بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قوي مجتمعهم وساد فيه الخير، سادت فيه المحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك حثنا ورغبنا في أمور عظيمة وجعلها من حقوق المسلم أن تؤديها، كما صح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا عطس فحمد الله فشمته. فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأمور تعتبر من حقوق هذا المسلم: السلام، اتباع الجنازة، عيادة المريض، تشمية العاطس، إجابة الدعوة. بل النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا كذلك أن نبر قسمه وأن ننصره. هذه كلها من حقوق المسلم على المسلم، وهذه الحقوق إذا قام بها المسلم تجاه أخيه المسلم زاد الارتباط، وزاد المسلم مع أخيه المسلم قوة. فالمجتمع لا يبنى إلا على هذا الأساس. ونحن لما فقدنا كثيرا من التوصيات النبوية والتوجيهات النبوية صرنا إلى ما صرنا إليه، صار التناحر، صار التشاجر، صار التمزق والتفرق، عياذا بالله. يلقى الواحد وأخاه لا يسلم عليه ولا يكلمه، بل في القرابة من تجد، عياذا بالله، من تجدهم متشاحنين، ومن تجدهم متقاطعين، وربما استمر أياما طويلة وأشهرا وسنوات. عجيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه: ما يحل لمسلم أن يهجر أخاه بمجرد شهوة في نفسه، زعل من أمر دنيوي. أما أمور الدين فهذا باب آخر قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وعمله الصحابة، الهجر في الله عز وجل لأجل الدين. إذا انتهكت حرمات الله عز وجل ونصح وأبى أن يقبل النصيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له، فإنه إن كان يقوى هذا الهاجر على الهجر ويرتدع ذلك الفاعل للمخالفة فإنه يهجر. لكن أمور أخرى فيما بيننا عباد الله نتهاجر ونتقاطع فيها ليست من دين الله عز وجل، ولم نقدم حتى نصيحة فيها. بعض الناس حتى ما ينصح أخاه، ما يبين له الحق من الصواب، بل قد يكون هو مخطئ في ظنه، مخطئ في فعله، ويظن غيره على خطأ. فلا بد أن يكون الشخص على علم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينتشر هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في التواصل بين المسلمين وحذر من التهاجر والتقاطع. أحاديث التهاجر والتقاطع كثيرة في الصحيحين وفي صحيح مسلم، في صحيح من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث أنس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تشاجروا ولا تناجشوا، لأن هذا كله يوجب الشحنة بين المسلمين والتفرق بين المسلمين. لا تباغض، لا تقاطع، يقول لا تقاطعوا عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في مسلم، وفي كلا الحديثين يقول: لا تدابروا، يعني لا يعرض الواحد ويعطي أخاه دبره وظهره، لا تدابروا، لا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذه توصيات النبي عليه الصلاة والسلام. المسلم أخو المسلم، المسلم ما دام مسلما فهو أخ المسلم. والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. حتى لو حصلت أمور توجب أو أدت إلى التقاتل، وهذه الآية العظيمة التي في الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وترجع. الباغية تقاتل، إذا قاتلت الإمام وخرجت ذات شوكة تقاتل لأنها باغية معتدية، فيقوم المؤمنون عليها، فإن رجعت وتابت إلى أمر الله وفات هنا يوقف القتال حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كم من الآيات وكم من الأحاديث التي تأمر وتحث على أمر التآخي والترابط بين أهل الإسلام. كيف بالله عليكم نقوى على أعدائنا؟ ما نقوى عليهم ونحن متناحرون ونحن متشاجرون؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. هذه أمور منهية عنها، لماذا؟ لأن هذه الأمور تؤدي إلى إيش؟ إلى التشاحن، تؤدي إلى التفرق. إذا احتقر المسلم أخاه المسلم، وإذا كذلك ظلمه أو أسلمه إلى عدوه أو نحو ذلك، فإنه لا شك تقوم العداوات. وهذا الآن نسأل الله السلامة والعافية والهداية ما يحصل بين كثير من القبائل الموجودة في بلادنا، بسبب مشكلة بسيطة يكبرونها ويأتي أولئك المغرضون ويشعلون النار. والواجب التعقل، ولا يزيد الإنسان كما يقال الطين بلة. فإذا حصلت مشكلة الله أمرنا بالإصلاح، وإذا تنازعنا في أمر نرده إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن المسلم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى إذا ذكر، هذا الأصل في المسلم أنه إذا ذكر تذكر. وأما المنافق والعياذ بالله إذا ذكر ما يتذكر، ما ينتفع بالموعظة، ما ينتفع بالذكرى. لكن من الذي إذا ذكر تذكر؟ هو المسلم الذي استسلم. وما معنى كوني مسلم؟ استسلم وأنقاد لأمر الله عز وجل. يعني إذا جاءتني آية من كتاب الله عز وجل ووضحت لي وفهمتها أنقاد. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينقادون ويرجعون إلى الله عز وجل بآية واحدة تتلى يقفون عندها. عمر رضي الله عنه كما في البخاري من حديث ابن عباس قد هم أن يضرب الحر بن قيس أو الجد بن قيس لما قال هي يا ابن الخطاب ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل، ما تعطينا شيء ولا تحكم فينا بالعدل، هم به عمر أن يضربه لأنه افترى عليه وهو أمير المؤمنين يقابله بهذا، فهم أن يضربه. فقال له ابن أخيه الحر أو نحو ذلك، قال له يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال فما تلافها عمر، فما تلافها، جلس مكانه ورجع. هكذا ينبغي أن نكون عباد الله. نحن قد نخطئ في حق إخواننا وفي حق الناس، وغيرنا كذلك قد يخطئ في حقنا، لكن ما الواجب علينا جميعا؟ الواجب علينا أننا إذا ذكرنا ونصحنا رجعنا وتبنا وأبنا إلى الله وأصلحنا ذات بيننا وصرنا كما قال الله بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. امتن الله على المؤمنين بأنهم كانوا سيهلكون لو ما أنعم الله عز وجل عليهم بالأخوة وجعلهم إخوة في الله يحب بعضهم بعضا ويواسي بعضهم بعضا في أمور الحوالك والشدائد. وقد مدح الله أو النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين، رهط أبي موسى الأشعري وهم أهل اليمن، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم جمعوا ما معهم ثم بسطوا، كل واحد يجمع ما معه في بيته ثم يأتون ببساط فيضعونه عليه، قال ثم يقتسمونه بينهم بالسوية، أولئك مني وأنا منهم. النبي عليه الصلاة والسلام مدح رهط أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهم أهل اليمن بهذه الميزة العظيمة، أنهم يتواسون فيما بينهم، والمواساة تزيد في المحبة، تزيد في المحبة أن الشخص لا يشح ولا يبخل ولا يكون أنانيا، بل عليه أن يتعاون مع إخوانه. وهذا دليل التعاون عباد الله الذي طبقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيما بينهم، فامتازوا بتلك الفضائل في الكتاب والسنة بما علمتم من فضلهم رضي الله تعالى عنهم، لأنهم كانوا يعملون. ونحن عباد الله ينقصنا العمل، نحن ينقصنا التطبيق، وإلا فنحن نعلم كثيرا من الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حرم بين المؤمنين الغيبة وحرم النميمة، لماذا؟ لو تفكرنا وتأملنا، لأنها تفرق الأخوة الإسلامية. إذا جلس كل واحد منا في مجلس يغتاب أخاه أو يسعى في إفساد أخيه بالنميمة، بنقل خبره وإشاعته بين الناس، ثم إذا علم الآخر أن فلانا يتكلم عليه في المجالس أو أنه يشيع عنه أخبارا كاذبة، ماذا ستكون ردة الفعل؟ ستكون سيئة، أقل شيء المقاطعة والتهاجر، هذا أقل شيء. إن لم يصل عياذا بالله، والشيطان ينزغ، إن لم يصل إلى حد الضرب أو القتل أو نحو ذلك، لأن الشيطان حريص على التحريش بين المؤمنين، هذا الذي كما يقال هو الذي يسعى له. يأس أن يعبده المصلون كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن يسعى في التحريش بين الناس، ولهذا ينبغي أن نسد عليه الأبواب ولا نعطيه فرصة في ذلك. كل باب يؤدي إلى تفرق الأخوة الإسلامية أو زيادة البغضاء والشحناء بين الإخوة، بين المسلمين عموما وبين الإخوة خصوصا في البلد الواحد، ينبغي أن تسد وتغلق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، حديث في البخاري من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وفي رواية قتات، والقتات هو النمام، وجاء من حديث عند الطبراني من حديث عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. والله بعض الناس كالعلماء والصالحين إذا رأيتهم ذكرت الله عز وجل لما ترى فيهم من سيما الخير والصلاح باستقامتهم. إن من عباد الله من إذا رؤي، أو خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله النمامون الذين يسعون في التفريق بين الأخوة. هؤلاء الذين ينمون عن الناس ويفرقون الناس، يسعون في التفرقة، هؤلاء من شر عباد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في حديث من المفلس، قال: المفلس من لا متاع له، قالوا: المفلس من لا متاع له ولا دينار ولا درهم، قال: بل المفلس من أتى بحسنات كثيرة من صيام وصدقة ونحو ذلك، ولكنه ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فكلهم يوم القيامة يأخذون من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذوا من سيئاتهم وحطوها عليه. هذا الذي دائما الوقوع في أعراض المسلمين، ما يتنزه، لسانه سيئة، لا قول عنده طيب، ومجالسه مجالس غيبة ونميمة في عباد الله وفي فلان وفي فلان. هذا والعياذ بالله متوعد، يوم القيامة أول الحسنات ضايعة والسيئات مطروحة عليه. الأمر الآخر أنه كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بأقوام معهم أو فيهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، قالوا يا رسول الله من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. فكان الجزاء من جنس العمل، بأيديهم وأظفارهم الله عز وجل جعلها نحاسا فيخمشون بها وجوههم. ويدل هذا على تحريم الغيبة، والله عز وجل يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فإذا كان الظن سوء الظن محرم، فما بالك بالغيبة التي هي فوق سوء الظن، بمجرد أن تظن في أخيك ما يجوز حتى تثبت وتتأكد، ثم إذا حصل تقول لعل له عذرا. أين نحن من هذا؟ السلف رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يتعجلون وما كانوا يتسرعون في الأحكام على الناس. يا أخي إذا بلغك عن أخيك حاجة تقول لعل له عذرا، ثم أنت يا أخي رقيب، أنت حسيب، أنت وكيل. بعض الناس يجعل نفسه كأنه الذي سيحاسب وسيكون على هذا وصي. لا يا أخي، انظر أنت في حالك أول، أصلح نفسك. الواحد منا ينبغي أن يصلح نفسه وينظر في عيوب نفسه قبل أن ينظر في عيوب الناس. فإذا بلغك عن أخيك شيئا التمس أولا له عذرا، قل لعل له عذرا، إن كنت تقدر على النصيحة اذهب إليه. وهذه من حقوق المسلمين التي أخذ النبي عليه الصلاة والسلام العهد على الصحابة والبيعة والنصح لكل مسلم. لكن أن يجلس بعضنا بمجرد أن يبلغ إليه خبر ويجلس مجالس، والله فلان قال وفلان فيه وقالوا عنه كذا وكذا، هذه عواقبه سيئة. فصارت مجالس أكثر الناس الذين لم يشغلوا أنفسهم بطاعة الله عز وجل وذكره والخوف من الله عز وجل، وأنهم يوم القيامة سيقفون بين يدي الله عز وجل، وأن هناك حساب وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة. يعني هذا المخلوق الذي أخذت ماله، هذا المخلوق الذي سببته، هذا الذي طعنته وتكلمت فيه، سيأخذ حقه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي المقتول تشخب أوداجه دما، يقول يا رب ويأخذ بقاتله، سل هذا فيما قتلني، يا رب سل هذا فيما قتلني، فماذا سيكون جواب القاتل إذا كان قتله بغير حق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث ابن مسعود وجاء من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ما يحل أن يهدر دم مسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكثر من حديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو في مسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني حتى اللعن والسب ما يجوز، أن تساب أخاك المسلم وهكذا أيضا تلعنه ما يجوز. ولعن المؤمن كقتله، جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، ما يجوز لعن المؤمن في الإثم كقتله، فما بالك بالقتل الحقيقي لذلك المسلم. إذن هناك أمور عظيمة يقع وأخطاء يقع فيها كثير من الناس ممن لم يفقهوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل الأحاديث التي تنهى الناس عن الشحنة أو البغضة وتنهى الناس عن السباب وتنهى الناس عن القتال فيما بينهم هي في الأصل لزيادة الأخوة بضدها. الأشياء تؤخذ بضدها. لماذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة؟ لماذا نهانا عن النميمة؟ لماذا نهانا عن السب والطعن والغمز في المسلمين؟ لأجل أن نتحابب، لأجل أن نترابط، لأجل أن نتآخى وتقوى أخوتنا ورباطنا ومحبتنا. بل إن من أعظم الناس جرما والعياذ بالله ذاك الذي جعل لسانه تتدلى طويلة على من؟ على خيار الناس، ليس فقط على العوام، وإنما على علماء ورثة أنبياء. فتراه في المجالس وربما في خطب وربما في محاضرات يتكلم في أهل العلم بغير حق. سبحان الله، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بإكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله، كما في حديث أبي موسى عند أبي داود، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم والحامل للقرآن غير الجافي عنه ولا الغالي فيه. هؤلاء يكرمون، ما يهانون. رجل كبير في السن يعان في الطريق، يعان بالمصافحة، بالكلام الطيب، يعان بقضايا حوائجه، هذا إذا كان شيبة مسلم شيبة، فما بالك بمن هو عند الله أفضل، وهم العلماء ورثة الأنبياء الذين يحملون الدين وينافحون عن الدين. ولولا الله جل وعلا ثم وجود العلماء بين الناس لازدادت الضلالات والبدع والخرافات، لكنهم يذبون عن السنة وينافحون عن السنة، ويأتي هذا ويطعن فيهم ويتكلم فيهم. سبحان الله، ما وجدت إلا خيار الناس أن تتكلم فيهم، فهم خصماؤك يوم القيامة. ومن تكلم في العلماء كما قال أهل العلم ذهبت آخرته، جاء هذا عن ابن المبارك رحمه الله، ذهبت آخرته. وقال ابن عساكر لحوم العلماء مسمومة. وعادة الله في انتهاك أعراضهم معلومة، أن هؤلاء الذين ينتهكون أعراض العلماء سينتهك الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم وبه نختم، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم يفضحه الله ولو في جوف رحله. والله عظيم هذا الحديث، من تتبع عورة أخيه المسلم يفضحه الله ولو في جوف رحله. فنسأل الله السداد والتوفيق والهداية والثبات على دينه حتى نلقاه، وإن شاء الله إلى الأذان والكلمة بعد ذلك لأخينا الفاضل أبي عبد الرحمن فهد العدني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد،
فإننا نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن هيأ لنا مثل هذه المجالس الطيبة المباركة التي نتذاكر فيها كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونتذاكر ما يفتح الله تبارك وتعالى به من العلم النافع الذي يكون عونا بإذن الله تبارك وتعالى على العمل الصالح. فهذه نعمة عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يجعلها أمام عينيه وأن يذكرها بلسانه وقلبه وأن يشكر الله تبارك وتعالى عليها. ثم قد سمعنا في كلمة أخينا الفاضل أبي عبد الرحمن عبد الحافظ الشحري الخير الكثير في الموضوع المذكور، وهو موضوع الأخوة، والموضوع كما تطرق إليه أخونا حفظه الله تعالى وطرق أبوابا كثيرة من أبوابه، باب عظيم من أبواب الخير، بل هو من أعظم المنن التي من الله جل وعلا بها على عباده المؤمنين. فربنا تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون، فالعبد إذا وقف على الحكم التي يذكرها الله جل وعلا وعلى النعم التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى علينا، يكون ذلك سببا لأن يشكر العبد ربه تبارك وتعالى على تلك النعم، ويكون ذلك سببا للهداية، لأن الله تبارك وتعالى قال: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق كثيرة متكاثرة أن قال رحمه الله تعالى: ولعل من الله واجبة. ولعل من الله واجبة، أي من بذل الأسباب وعمل بمقتضى ما ذكره الله جل وعلا فإن ذلك سببا للهداية، فهي إذن هداية مجلبة لهداية أخرى، هداية أن يهديك الله تبارك وتعالى أن تعلم نعم الله جل وعلا عليك وأن تشكره على نعمه عليك، فيكون ذلك سببا لهداية أخرى، هداية القلب إلى العمل بمقتضى ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. لعلكم تهتدون. كذلك نجد أن ربنا تبارك وتعالى من على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه النعمة، قال الله جل وعلا: وأيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. عزيز في حكمته وحكيم في عزته، ربنا تبارك وتعالى هذه نعمة ومنة يذكر بها ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك ذكرى لأولي الألباب، ذكرى لأهل الإيمان. وأيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، فتأليف القلوب والسعي إلى ذلك والحرص على ذلك مطلب شرعي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه الله تبارك وتعالى ويمدح ربنا تبارك وتعالى من فعله. الله جل وعلا مدح المؤمنين بقوله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، بقول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. إذن موضوع الأخوة في الله تبارك وتعالى، موضوع الإخوة، الأخوة في الله تبارك وتعالى موضوع عظيم ينبغي أن يذكر بين الوقت والآخر، وأن يسعى المصلحون إلى التذكير به بين الوقت والآخر، ويسعى الحريصون على الخير إلى العمل بمقتضاه في كل وقت، إلى العمل بمقتضى ذلك. وموضوع الأخوة وتحقق الأخوة لا يكون إلا ببذل أسباب، أسباب ينبغي لكل مسلم أن يعملها، فإن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء سببا. فالأخوة لا تتحقق إلا بأسباب، بتوفر أسبابها وتوفر شروطها وانتفاء موانعها. فإذا وجدت هذه الأمور فإن الحكم يكون موجود، وهو الأثر الذي هو الأخوة. فمن أعظم أسباب الأخوة في الله تبارك وتعالى، من أهم أسباب الأخوة، أن تكون هذه الأخوة لله، أن تكون هذه الأخوة لله تبارك وتعالى، لا لدنيا زائلة ولا لمصلحة فانية، بل تكون لله رب العالمين جل وعلا، تكون لأجل التقرب إلى الله جل وعلا. وكما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق أو قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أنت أيها المسلم إن أردت أن تذوق حلاوة الإيمان فمن أسبابها أن تحقق الأخوة، وأن تكون هذه الأخوة لله تبارك وتعالى، لا لأجل غرض، لا لأجل مصلحة، لا لأجل دنيا فانية، بل يحب المرء أخاه لأجل الله، محبة لله، طاعة لله، رجاء فيما عند الله تبارك وتعالى. هذا سبب عظيم، هذا سبب عظيم. ولما حققه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ضربوا أروع الأمثلة في ذلك. ومر معنا في كلمة أخينا ما ذكر من قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع، قصة عجيبة. آخ بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يقول: إني أكثر الأنصار، إني أكثر الأنصار مالا، فأشاطرك مالي، خذ النصف ودع النصف، وعندي زوجتان، فانظر أيهما، فانظر أيهما تهوى أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وقد راعى هذه الأخوة، قال: أمسك عليك مالك، قال أمسك، أو قال له رضي الله عنه وأرضاه قال: أمسك عليك مالك، أو كما قال: دلوني على السوق. أو قال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، بارك الله لك في مالك وأهلك، دلوني على السوق. فهذا سبب من الأسباب، هذا سبب من الأسباب. من أراد الأخوة المثمرة النافعة في الدنيا والآخرة فإنها لا تكون إلا أن تكون لله تبارك وتعالى. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين الذين هم أهل التقوى الذين تآخوا لله رب العالمين جل وعلا، فأخوتهم مستمرة في الدنيا ويوم القيامة، بينما غيرهم ممن كانت أخوتهم لأجل مطامع لأجل مصالح تنقطع. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، أعداء يوم القيامة، فهذا سبب عظيم. ومن أسبابه كذلك، من أسباب الأخوة كذلك، أن يعلم المسلم فضل الأخوة، أن يعلم المسلم فضل الأخوة، لأن المسلم إذا قرع أذنه قال الله وقال رسول الله في ذكر فضائل الأخوة، لا شك ولا ريب أنه يتأثر بذلك ويسارع إلى العمل بمقتضى ذلك، فهذا سبب عظيم من أسباب الأخوة، أن يعلم الإنسان فضائل الأخوة وما يترتب عليها في الدنيا والأخرى. وهذا السبب يدخل في السبب العام هو العلم النافع. العلم أيها الإخوة سبب لكل خير، سبب لكل خير، فمن خير العلم أن المسلم يسمع، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون المسلم في غفلة، قد يكون المسلم في انشغال في كذلك شيء من البعد عن هذه الأخوة بسبب بعده عن العلم، لكن إذا كان قريبا من العلم يسمع العلم، يسمع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كلام الله جل وعلا وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير الكثير في فضل الأخوة، كان ذلك سببا لحصول الأخوة والترابط. ومن ذلكم، أي يدخل في ضمن ذلك، أن يتجالس الأخوة مجالس علم ومذاكرة خير. المجالس العلمية تقرب القلوب كما أنها تقرب الأبدان، والأبدان إذا تقاربت معها القلوب. فإذا حرص الإخوة على حضور مجالس العلم يتذاكرون فيما بينهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن من فضل تلك المجالس إلا أن يذكرهم الله في من عنده، أن يقال لهم قوموا مغفور لكم، أن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة، تحفهم الملائكة، أمور عظيمة وفضائل جليلة، ومنها تحصل رحمة الله تبارك وتعالى التي تكون سببا للإخاء. فأسباب الأخوة كما سمعتم كثيرة، وكذلك في المقابل لها موانع كثيرة، موانع الأخوة كثيرة وكثيرة وكثيرة، ولا سيما مع بعد الناس عن العلم النافع. وقد يقال بأن أصل موانع الأخوة الجهل، الجهل بالعلم الذي يورث الجهل بالعمل، ومن الجهل تتفرع موانع كثيرة، منها إساءة الظن، أن يسيء الأخ الظن بأخيه، وهذا الأمر هو أصل الشر في رابطة الأخوة. أصل الشر أن يظن الأخ بأخيه ظن السوء، لأنه إذا نظر إليه بهذا المنظر فرع ذلك أن بدأ يتتبع لعوراته، وبدأ كذلك ينشر زلاته، وكذلك سعى في إحطاطه في أنظار الغير. لذا لو تأملنا إلى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني تأمل إلى هذه الآية: إياكم والظن فإن بعض الظن إثم، ثم قال: ولا تجسسوا. لأن المتجسس في الغالب الأكثر لا يتجسس إلا بعد أن يسيء الظن. هل ممكن أن يكون إنسان يحسن الظن بإنسان فيتجسس عليه؟ هذا محال، بعيد. لكن متى يكون التجسس؟ إذا حصل سوء الظن. إذا دخل سوء الظن بدأ يتجسس: لعله لعله لعله، فيبدأ بماذا؟ بالتجسس. ويبدأ كذلك بماذا؟ بالغيبة، بالكلام: هذا الإنسان فعل كذا، وهذا الإنسان يفعل كذا، وهذا الإنسان ترك كذا، وهذا هو أمره خطير. هذه من مفسدات الأخوة، هذه من مفسدات الأخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: المسلم أخو المسلم فماذا؟ قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، نعم، ولا يسلمه. ثم قال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الله أكبر، جزاء وفاقا. فالحديث جمع بين التحذير من مفسدات الأخوة وبين ذكر أسباب الأخوة. فمن مفسدات الأخوة قال: لا يظلمه ولا يسلمه، لا يحصل ظلم، سواء كان بإساءة الظن، بالغيبة، بالنميمة، بالهمز، باللمز، بالأذية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يسلم منه المسلمون. ثم قال: ومن كان في حاجة أخيه. هذه من أسباب الأخوة، أن يكون المسلم في حاجة أخيه، يعلم أن أخاه نزلت به ضائقة فيسارع إلى قضاء حاجته، احتاج إلى شيء يسارع إلى العمل بما يفرج عن ذلك الأخ، بل يعلم بأن أخاه وقع في كربة عظيمة فيسارع إلى ماذا؟ إلى تفريج تلك الكربة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر كلاما معناه قال: أحب الناس إلي، قال: رجل أصابته كربة في الليل، قال: فانغلقت أمامه الأبواب، قال: فجاءني ليلا فطرق علي بابي، كي أفرج عنه كربته. ابن عباس رضي الله عنهما يرى هذا الذي يريد من ابن عباس أن يفرج كربته هذا أفضل الأصدقاء وأفضل الأخوة. لماذا؟ لأنه رأى أن هذا الأخ هو الأخ الصادق الذي إذا طرق بابه فإنه لن يخذله، لن يخذله، بل سيقف معه وسيفرج عنه كربته وسيبذل وسعه لأجل أن يقضي حاجته. هذا يقول ابن عباس أحب الأصحاب، لأن هذا الفعل لا يصدر من إنسان إلا إذا ماذا؟ إذا وثق بذلك الأخ أنه لن يرده خائبا، والواقع خير شاهد. ولعل ما من أحد إلا وتمر به كربات فيقلب بصره يمينا وشمالا فيقول فلان هو الذي إذا طرقت بابه فلن يردني خائبا، وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن هذا الأخ هو محل الثقة في باب الأخوة. فإذا ينبغي لأهل الإسلام أن يحققوا هذه الأمور، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني انظر، أنت تسعى في حاجة أخيك في عون أخيه فيكون ذلك سببا لماذا؟ لأن يكون الله جل وعلا معينا له. أي المعونتين أعظم؟ وأي العملين أجل؟ عون الله تبارك وتعالى لك أيها العبد. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، قد يكون دين، قد يكون حصل له شيء من مصائب الدنيا تفرج عنه كربة، فماذا؟ قال فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يوم القيامة، وما أدراكم ما يوم القيامة؟ إنسان، الناس يكونون في ذهول، في خوف، في وجل، في شدائد، في كرب، فالله جل وعلا بتفريجك الكرب عن المسلمين في الدنيا يكون سببا في تفريج الكرب عنك يوم القيامة جزاء وفاقا. وربك هو الكريم الشكور سبحانه وتعالى. ثم قال ومن ستر مسلما، ستر المسلم من أسباب الأخوة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. جاء ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سأل ذات يوم عن عفان الصفار رضي الله عنه ورحمه الله وغفر له، أحد الأئمة الثقات، أين هو؟ قالوا ذهب إلى مكان كذا. تبعه أحمد رحمه الله تعالى حتى وجده في مقبرة. ماذا يصنع؟ يقرأ القرآن في المقبرة. أنكر عليه أحمد، وكان معه بعض تلامذته، أنكر عليه ذلك الفعل وعاتبه على ذلك الفعل وقال بئس ما فعلت أو تفعل. ثم انطلق الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن انظروا إلى هذا الإمام، قبض على تلميذه الذي كان معه، قال إياك أن تحدث أو أن تحدث الناس بما حصل، إياك أن تحدث الناس بما حصل أي من عفان، فإنه له موقف في الفتنة، فإنه له موقف في الفتنة، بمعنى أنه ممن ثبت في فتنة خلق القرآن. انظر إلى هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى كيف يتعاملون، من حيث النصيحة نصح، من حيث الزجر زجر، من حيث الإنكار أنكر، لكن ستر، ستر باب الستر. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا هو الأصل. المسلم ما من أحد إلا وتقع منه زلات، غفلات، هفوات، فإذا فتح باب التشهير من سيبقى؟ هل سيبقى أخوان؟ أبدا أبدا لن تبقى أخوة بين أخوين أبدا. كل ما وقع من أخي زلة شهرت به، وقع مني زلة شهر بي، وهكذا ما تبقى الأخوة أبدا، ما تبقى إلا مع النصيحة. التناصح موجود، لابد أن تكون هناك نصيحة بين الأخوين، تآمر بالمعروف، تناهي عن المنكر وستر، ولا سيما إذا كانت هفوة وزلة، إذا كانت هفوة وزلة. فهذه كما يقال جملة من الأسباب التي هي أسباب للأخوة. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.